إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله تعالى قد أمرنا بكل خير وحذرنا من كل شر، وقد أمرنا عز وجل بحسن الخلق، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الأبرار، وعلى هذا سار المتقون الأخيار، وجعل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، فقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي خلق جليل كبير القدر لا يداليه ولا يساويه خلق امرئ غيرك من الأمة بل من البشرية كلها. وحسن الخلق هو اسم جامع لكل خير منتف عنه كل شر، وعرفه بعض العلماء والأئمة الأقوياء بأنه بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه عند اللقاء. بذل المعروف نفع الخلق أجمعين، وبذل كل ما يرضي الله رب العالمين، وكف الأذى إزاحة الأذى وإزالته عن الخلق أجمعين وعن النفس قبلهم، وطلاقة الوجه عند اللقاء عدم العبوس والتشهير بل التبسم والسرور بلقاء الإخوان. وعلى هذا كان حال أولياء الرحمن. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست بي بادا ولا حجرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة طيبة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا ولا لشيء لم افعله لما لم تفعل هذا. هذا مع انه رضي الله عنه كان من خدمه صلى الله عليه وسلم عشر سنين. خدم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر، ومع ذلك لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أف قط. يقول رضي الله عنه: فما قال لي أف قط، أي ما قال لي كلمة أف وكلمة تبرد ولو مرة واحدة في حياته صلى الله عليه وسلم. هذا وقد كان أنس رضي الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا ابني أنس. أرادت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله من خدمه، وكما قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فمن الصراط المستقيم الذي كان يهدي إليه النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، وذلك كان مع الله عز وجل وكان مع الخلق أجمعين. وهذان القسمان من أقسام الخلق الحسن التي ينبغي على كل مسلم أن يتحلى به: أولا حسن خلق مع الله تعالى، والثاني حسن خلق مع البشرية أجمعين. فإن الله عز وجل قد كتب الإحسان على كل شيء حتى إلى البهائم والحيوانات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. الإحسان في كل شيء كتبه الله سبحانه وتعالى. أما الإحسان مع الله عز وجل في الخلق يكون بامتثال الأوامر وترك النواهي على ما يرضي الله عز وجل. إذا أمر الله بأمر امتثله المؤمن فحسن خلقه، وإذا نهى الله عز وجل عن نهي انزجر عنه المؤمن فحسن خلقه كذلك. وأما حسن الخلق مع البشر فجليل عظيم، يبدأ من مجرد نية لأخيك المسلم بالخير، فكما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، نية صالحة صافية للمؤمنين أجمعين. دليل على حسن خلق هذا الرجل المؤمن ودرجة الإيمان العالية التي جعلها الله عز وجل في قلبه. وكما جاء في الأثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا درجات عالية في الإيمان ينالها المرء بحسن خلقه، ويبدأ كذلك من الكلام، الكلام مع المؤمنين والكلام مع غيرهم من سائر البشر أجمعين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا أي وقولوا للناس كلاما طيبا سهلا لينا. وكما قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. تؤثره لها كل حين بإذن ربها بإذن الله سبحانه وتعالى ومشيئته وأمره. وكما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. فالمرء لما يتكلم بكلام ليس بطيب، لما يتكلم بفحش أو بداءة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. ليس المؤمن بالطعام كثير الطعن ولا اللعان كثير اللعن والشتم والسب ولا الفاحش. وليس المبتغي للفواحش ما ظهر منها وما بطن، سواء كان ذلك من فواحش اللسان او فواحش الجنان او فواحش الاركان اي الجوارح ولا البذيء. سيء الخلق كثير الكلام السيء. وعنه صلى الله عليه وسلم في وصف الصحابة له أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لم يكن يفعل الفحش ولم يكن يطلبه ويتحرى، بل كان يزجر الناس عنه صلى الله عليه وسلم. وأعظم من ذلك أن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. كلمة يسيرة يتكلم بها المرء قد تكون مما لا يرضي الله عز وجل، يترتب عليها غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه والعياذ بالله. وكذلك أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو أي خذ من الناس ما عفوا به وجادت به نفوسهم من الخير. فلا ينفصل المرء من الناس أن يعاملوه على أحسن الأحوال وأفضل الصفات، وإنما سيجد تقصيرا، وعليه أن يأخذ منهم الحسن ويدع ما قبح من أقوالهم وأفعالهم. خذ العفو فلا يدقق لهم على كل صغيرة وكبيرة، ولا يمنع ذلك من بذل النصح والإرشاد والتوجيه لما يهدي إلى الهدى والرشاد. ولكن الصبر الصبر على ما يناله المرء من الأذى من الناس. وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أعرض عن السفهاء، كما قال سبحانه وتعالى عن وصف عباد الرحمن الأتقياء: وإذا مروا باللغو مروا كراما. أعرضوا عن اللغو وأعرضوا عن أهله، فقال سبحانه وتعالى في وصفهم: والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم عن اللغو معرضون، وكل ما لا يرضي الله عز وجل فهو لغو وباطل، سواء كان من اللغو في الكلام او من اللغو في الافعال او من الموسيقى والغناء والغيبة والنميمة ونحو ذلك، فكله من اللغو الباطل الذي ينبغي للمسلم ان يصون نفسه عنه. كذلك قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين. هذا من صفات الذين يرضاهم الله عز وجل: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وكما قال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وهذا كله من حسن الخلق الذي امر الله عز وجل به وهو رب العالمين وأحسن الخالقين وخير من هدى إلى الطريق المستقيم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا لقى أصحابه لقيهم بالتبسم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم كثير الضحك، بل كان جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم، وهذا من الوقار والهيبة، وهذا من الرفعة كذلك والشرف القدر، وشرف القدر له صلى الله عليه وسلم. كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكلافا، الذين يألفون ويلفون، يحبون الناس ويحبهم الناس، ليسوا بمتكبرين على خلق الله تعالى، ولا مفتخرين بما آتاهم الله عز وجل من فضل ونعم، وإنما صوارهم مذلة لله عز وجل. وحذر الله عز وجل من التكبر بنعمه في غير موضع في كتابه، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. يقول الله سبحانه وتعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فكل متكبر معرض لأن يطبع الله عز وجل على قلبه والعياذ بالله، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقال الله سبحانه وتعالى: يحث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم عليه السلام، فقال عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، متبرئا من كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباع ملته. قال الله عز وجل عنه: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وهذا كله من حسن الخلق، الحلم والتأله والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. وفي الآية الأخرى: إن إبراهيم لأواه حليم. ووصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك بأنه رحيم رؤوف بالمؤمنين، فقال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم يبذل إليكم كل خير وكل نفع ويدفع عنكم كل شر. بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا وهو سيد ولد آدم أجمعين. الرأفة والرحمة من جمال حسن الخلق وتمامه، وهذا مما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يمر في الطريق والصبيان يلعبون، فيسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وشفقة وحبا جعله الله عز وجل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين حتى يوم القيامة، لما يقف الناس على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيزاد عنه أقوال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. يحن النبي صلى الله عليه وسلم ويرحم أمته حتى في يوم القيامة، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ومن حسن الخلق كذلك العفو والصفح، الصفح الجميل كما قال سبحانه وتعالى رب العالمين: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. وكما قال عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أسيء إليهم فكظموا غيظهم وعفوا عمن أساء إليهم، بل ولم يقف الأمر إلى حد ذلك، فإنهم أحسنوا إلى من أساء إليهم كذلك. وكما قال صلى الله عليه وسلم: أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم كذلك أنه صلى الله عليه وسلم من سقم لنفسه خط، من سقم لنفسه خط ولم يضرب بيده صلى الله عليه وسلم امرأة ولا قادما إلا أن يكون يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والعفو والصفح جميل، هدى الله عز وجل إليه أولياءه المتقين والأنبياء والصالحين، ولكنه يشترط في العفو أن يكون مع إصلاح حتى يرضاه الله عز وجل. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فلم يذكر الله عز وجل العفو فقط، ولم يقل فمن عفا فأجره على الله، بل قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، لأن العفو إذا كان معه إصلاح فهو العفو المحمود، أما العفو إذا كان معه فساد فليس بمحمود. ويضرب العلماء على ذلك أمثلة، فمثلا إذا كان هناك قاتل فأتى أولياء المقتول فهل يعفون عن هذا القاتل أم لا؟ فصل العلماء رحمهم الله في ذلك، فقالوا إذا كان هذا القاتل معروف بالصلاح ولكنه بدرت منه هذه البادرة ثم تاب وأناب إلى الله فالعفو عنه أفضل. وأما إذا كان هذا القاتل سفاحا العفو عنه يترتب عليه أن يزداد في طغيانه وظلمه، فهذا لا يحق العفو عنه، بل وللإمام أن يقضي عليه بالقتل كذلك إن كان يستحقه حتى تقام أعراض المسلمين ودماؤهم. كذلك فمن أساء إلى آخر بالقول، فإما أن يكون هذا الرجل مشهور بالصلاح والتقوى ولكنه تفلت من لسانه وبادرة سيئة ظهرت منه عن غير قصد، فأتاك يستسمحك ويطلب العذر منك فاسمح له واعف عنه وادعو الله عز وجل له. أما إن كان هذا من بديء اللسان الذي يتحايل بذلك ويفعل ما لا يرضي الله عز وجل من الأقوال والأفعال، يشتم هذا ويلعن هذا ويأكل مال هذا ويذم هذا ويغتاب هذا، ثم يأتي يطلب الصفح الجميل، فهذا الأولى والأحق معاقبته حتى ينزجر ويرجع إلى طريق الله رب العالمين. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه رضي الله عنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، أهدى الصعب بن جثامة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وهو من الصيد الذي يحل لحمه لبني آدم، أهدى إليه ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم محرما، ولا يجوز للمحرم أن يأكل من صيد البر ولا ناقيد له من صيد البر، كما قال سبحانه وتعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم محرما، وأتاه الصعب بهذا الحمار الوحشي حتى يهديه للنبي صلى الله عليه وسلم، فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصعب رضي الله عنه: فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه من التبرج قال صلى الله عليه وسلم: انا لم نرده عليك الا انا حرم، اي الا لاننا محرمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في حق الله عز وجل عليه، بل اجتنب ما حرم الله عليه ولا داهن في دين الله عز وجل احدا، ولكنه مع ذلك لم ينس تطيب خاطر اصحابه رضي الله تعالى عنهم، فلما عرفت غير في وجهه رضي الله عنه اراد النبي ان يخيب خاطره حتى لا يحزن، وكل ذلك من حسن الخلق، عدم المداهنه في دين الله وعدم الخضوع لما لا يرضي الله، ومع ذلك تطيب صدور المؤمنين. وهذه مساله عظيمه يسال عنها كثير من المسلمون. على سبيل المثال، مساله مثل مساله مكافحه المراه الاجنبيه، تجد بعض الناس يسال يقول ان لم اسلم على ابنه عمتي او ابنه خالتي او فلانه او فلانه فان ذلك يسبب الاحرار، وان ذلك يسبب كسر الروابط بين الاسر والاواصر، ولكنه ليس الامر كذلك، بل المرء يفعل ما يرضي الله تعالى. ثم لا شك انه يبين له الحق، يقول لهم ان امر الله وشرعه فوق كل عظيم، وان كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم اكبر من كل كبير، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم المصافحه الاجنبيه، وقال صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء، وقال صلى الله عليه وسلم في اثر صححه بعض اهل العلم لان يطعن في راس احدكم بمقياس من حديث خير له من ان يمس امراه لا تحل له، ولا حرج ولا حياء في ذلك، فالحياء كله خير اذا كان فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، اما اذا كان يترتب على ذلك الخجل ما لا يرضي الله تعالى من فعل المعاصي او التقصير في الطاعات فهو مذموم والعياذ بالله، ولا يعفي صاحبه من الاثم الا ان يتغمده الله برحمه منه وفضل. كذلك يسال كثير من النساء، تقول المراه ان حججت ابنتي فانها قد لا تتزوج، وان حججتها وحججتها عن بني عمها فان ذلك مخالف للتطور والتقدم، وهذا كله من السفه والضلال والعياذ بالله. اي تقدم واي خير يكون في سفور المراه وتبرجها، بل الخير كله في التزام المراه بالحجاب الشرعي، بل الخير كله فيما شرعه الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الزواج بيد الله سبحانه وتعالى. كم من مراه فعلت في نفسها ما لم يفعله غيرها من النساء ومع ذلك لم تتزوج، وان تزوجت فاي رجل تتزوج؟ هل تتزوج شخصا صالحا تقيا يحبها ويدافع عنها ويدفع عنها كل شر ويجلب اليها كل خير؟ ان تتزوج فاسقا ضائعا مثلها؟ فان الطيبات للطيبين وان الصالحات للصالحين، وعلى العكس من ذلك فالخبيثات للخبيثين. وكم من امراه التزمت بالحجاب الشرعي والتزمت بدين ربها سبحانه وتعالى فتنافس الكفار اليها، كل يريد ان ينالها له لان هذه ثمره صالحه طيبه تقومه في عرضه ان غاب عنها، وتحفظ عليه ماله ان وضعه بين يديها اذا نظر اليها صرت، وان غاب عنها حفظته في ماله ونفسها. وقد جاء في الاثر عنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه اصحابه رضي الله تعالى عنهم فقالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذار في رجلها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها. والعذراء هي المرأة الذكر، والخدر هو ذكر كانت العرب تجعله في جانب الدار للمرأة اذا كانت ذكرى، هذا كله صيانة للأحرار التي حفظها الله عز وجل وأمر بحفظها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيانتها والحفاظ عليها كذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر سلم يدخل الناس الجنة. فقال تقوى الله وحسن الخلق. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين عظيمين: تقوى الله تعالى ولي العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل، وحسن الخلق. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أحسن ما يدخل الناس النار، فقال الفم والقلب. الفم والقلب يعني ما يكتسبه المرء بفمه ولسانه من الكلام، وما يكتسبه بفرجه من الزنا ونحوه، والعياذ بالله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وإنا لم آخذون بما نقول، أي هل يؤاخذنا الله عز وجل بما نقول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك أمك يا معاذ، وهل يكف الناس في النار على وجوههم إلا حصائر ألسنتهم. الكلمة إما أن تكون خيرا وإما أن تكون سوءا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يتكلم المرء بكلمة ولا لفظ يسير إلا وعند الله عز وجل من الملائكة من يدون على بني آدم ما يتلفظون به من خير أو شر. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. والبر هو اسم جامع لكل خير. يقول رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاد في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البر وهو جماع كل خير كامل في حسن الخلق، وذكر أن الإثم ما حاد في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولكن هذا الظاهر لا يكون إلا للمؤمنين فحسب، لأن الفاسق قد يفعل الإثم ويفتخر به والعياذ بالله، ولا يحيم في صدره ولا يعز في قلبه، وليس هو بضابط لهذا الأمر، بل الضابط هو قلب الصالحين. إذا حال الأمر في صدورهم فهو من الإثم، لأنهم يكرهون أن يطلع عليه الناس. أن المجاهرون الذين يفعلون المعاصي والذنوب فيستره الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، ثم بعد ذلك يقومون فيتحدثون بما فعلوا من المعاصي وارتكبوا من الأوزار يتبرؤون بذلك. فأولئك هم المجاهرون الذين يكشفون فطر الله تعالى عليهم، سترهم الله وامتن عليهم بالفضل والنعمة لعلهم يتوبون وإلى الله يتضرعون ويرجعون، ثم هم لا يرفعون بذلك رأسا بل يأبون ويسارعون فيما نالوا بالله سبحانه وتعالى، يهتكون ستر الله عز وجل عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين حسن الله عز وجل خلقهم فرفعهم فوق سائر الخلق أجمعين، وجعلهم أئمة للمتقين وأعلاما لمن أراد السير على طريق الصالحين. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. خلق يسير حسن يرتفع به المؤمن عند الله عز وجل حتى يبلغ قدره عند الله درجة الصائم نهاره القائم ليله لا يصل عن ذلك ولا يمر كل ذلك بحسن الخلق. وقال الله سبحانه وتعالى في خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملته للخلق: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكما قال صلى الله عليه وسلم: وما ازداد عبد بعفو الا عزا وما ازداد عبد بعفو الا عزا. قد ياتي الشيطان الى المرء فيقول له: ان سكت عليه فانك ذليل، وان سكت عن معاقبته فسوف يتطاول عليك اكثر، وسوف يحتقرك الناس، وسوف يقول وسوف يقول. ولكن كما قال الله عز وجل: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان يامر بالفحشاء والمنكر، والله عز وجل يريد لعباده الهدى والنور ولا يريد لهم الفواحش والمنكرات. يقدر المسلم على نفسه حتى يرتفع عند الله عز وجل. ودفعا لهذا التوهم الفاسد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: وما ازداد عبد بعفو الا عزا، لانه اطاع الله عز وجل وتواضع بنفسه ولم ينتقم لنفسه فزاده الله عز وجل عزا. فبما رحمة من الله لنت لهم، برحمة من الله عز وجل وفضل ألان الله عز وجل قلبك للمؤمنين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، تجد صاحب السوء سيء الخلق كل الناس ينفر منه، لا أحد يحب مصاحبته ولا مرافقته ولو لزمن يسير، لا أحد يحب أن يلقاه أبدا في الطريق. يقول: إن قابلته فستسمع منه كذا وكذا، لأنه مذموم عند الله عز وجل. كذلك فإن من حسن الخلق الذي أمرنا به الله عز وجل وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى الأهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وخيركم خياركم لنسائهم، خياركم خياركم لنسائهم. كم من إنسان يأتي ويحسن خلقه مع الناس أجمعين، ولكنه مع أهله الأقربين سيء الخلق والعياذ بالله. والأولى في حق ذلك أن يحسن إلى أهله الأقربين أحسن من غيرهم من سائر العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأثر عن عائشة رضي الله عنها، وقد سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان قرآنا يمشي على الأرض. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فقالت: كان يقصف نعله ويرفع ثوبه، ويكون صلى الله عليه وسلم في حاجة أهله أي يساعدهم ويعاونهم في أمورهم الخاصة. فكان صلى الله عليه وسلم يحلب لأهله الشاة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فظا ولا غليظا، بل كان رؤوفا رحيما، وكان رفيقا رفيق القلب على المؤمنين، وكان رفيقا محبا للخير للسائر المؤمنين. بل كان صلى الله عليه وسلم من حرصه على هداية سائر الناس أنه كما قال الله عز وجل: لعلك باكر نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي لعلك قاتل نفسك ومهلك نفسك من حرصك على هداية الخلق أجمعين. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله عز وجل بأن نتخذه أسوة، ومن الذي أن يؤتى فيه صلى الله عليه وسلم كذلك حسن الخلق، حسن الخلق مع ربه عز وجل، وحسن الخلق مع سائر الخلق أجمعين. واسمعوا إلى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم ببيت في غرض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان ناجحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ثلاثة أوصاف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وعلق عليها ثوابا جليلا عظيما من الله سبحانه وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محطا، أي ترك الجدل وإن كان يعلم تمام اليقين أنه هو الذي على حق من الله رب العالمين، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان نازحا، أي حتى في النزاع يطرق الكذب فكيف بالكذب فيما هو ليس بنزاع، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهذه هي الدرجة العظمى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأعظم والرسول المصطفى الأكرم سيد البشر النبي الذي ما طلعت الشمس على أشرق منه وجها ولا أنور، وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.